بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، صلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك لي وللحاضرين والسامعين. تقدم معنا أمس ثلاثة أبواب، هي باب نواقض الوضوء، وباب الغسل من الجنابة، وباب التيمم. ومعي كتب لا تصلح إلا لطالب علم، ووجه إنفاقها أن يكون على هيئة أسئلة. فمن مما تقدم المسائل موجبات الغسل، ما هي موجبات الغسل التي ذكرها المصنف أو أشرنا إليها في الشرح؟ ما هي الأشياء التي توجب الغسل؟ نعم، كم عددها إجمالا؟ دائما الإجمال قبل التفصيل، هذه سنة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا السبع الموبقات. ثم فصل: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالإجمال يضعها في ذهنك أولا، ثم تبدأ تبحث عنها فيه. نعم، خروج المني دفقا بلذة، سواء في يقظة أو في منام. نعم، النية لا توجب الغسل، النية شرط لصحته. بقي واحد، هو ذكر اثنين: التقاء الختانين. التقاء الختانين، طيب ذكرنا أربعة غيرها من موجبات الغسل. ها، إسلام الكافر. إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر ذهب بعض أهل العلم، وهو رواية في المذهب، إلى أنه يجب عليه أن يغتسل. الحيض والنفاس، الله يفتح عليك. طيب صارت خمسة، بقي السادس، وهو من غسل ميتا فليغتسل، فيه حديث لكنه لا يصح، ولا يجب على مغسل الميت أن يتوضأ ولا أن يغتسل إلا إذا مس عورة الميت. طيب ضاع دم الكتاب بين القبائل، فسنبحث عن سؤال آخر. الذي جاوب مرتين أو ثلاث لا بس. من المسائل التي تقدمت نواقض الوضوء، كم عددها إجمالا ثم نفصل. ذكر المصنف سبعة وزدنا ثامنة كما في الزاد، ونواقضه ثمانية. طيب إذا ذكرت أكثرها فتستحق. الخارج من السبيلين، سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا أو غير ذلك. أكل لحم الجزور، زوال العقل، وزوال العقل يكون بنوم أو جنون أو سكر. مس من؟ مس المرأة. بقي مس آخر، وهو مس الذكر. مس الذكر، إذن تستحق. بقي إيش من نواقض الوضوء؟ غسل الميت والردة. والردة عن الإسلام فإنها تحبط العمل، والوضوء من هذا العمل الذي قد حبط، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة. في التيمم نسأل سؤالا واحدا، وهو أن التيمم يجوز بأربعة شروط ذكرها المصنف. نعم شيخ. دخول الوقت، فلا يتيمم حتى يدخل وقت الفريضة أو ينقضي وقت نهي النافلة. العجز، العجز عن استعمال الماء، سواء كان العجز لمرض أو لفقد. نعم، الشرط أن يكون على من تراب والنية. الله يفتح عليك واستحقيت الجائزة. طيب ها؟ لا أبشر. نعم، ها؟ خلاص توكلنا. لا لا بس بس إذا تبغى توزعوا هذه قبل ما تبدأون يعني الشيخ علي تبدأ من اليمين حتى تنتهي. حط لك واحدة لكن يفوت عليك. بسم الله. لا الذي لا اللي ما يجد نعوض إن شاء الله. تبشر تبشر بالعوض إن شاء الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
اترك الكتاب الآن. اتركه الآن. باب الحيض. بدأ المصنف في الباب التاسع من أبواب الطهارة. ذكرنا أن أبواب الطهارة 10. هذا هو الباب التاسع وهو باب الحيض. أي سأذكر لك هنا المسائل المتعلقة بالحيض. والحيض في اللغة هو السيلان. يقولون حاض الوادي يعني سال، وحاضت السمرة يعني شجرة السمرة يعني سالت. وهو في اصطلاح الفقهاء وفي الشرع دم يرخيه رحم المرأة لغير علة أو ولادة، دم يرخيه الرحم فأخرج الدماء التي تخرج من الجروح، يرخيه رحم المرأة، فالحيض من خصائص المرأة. لغير علة أخرج الاستحاضة، فالاستحاضة تكون لعلة، لمرض، لعرق أو لركضة شيطان كما في حديث حمنة وسيأتي. أو ولادة أخرج دم إيش؟ الولادة أو النفاس. فالدماء التي تخرج على المرأة ثلاثة: حيض ونفاس واستحاضة. والحيض والنفاس أحكامها متقاربة، والاستحاضة له أحكام خاصة ستأتي إن شاء الله معنا في ثنايا البحث. نعم. والحيض من الأبواب المهمة جدا للمرأة ولطلاب العلم، فللمرأة حتى تتقن أمر عبادتها ومعاملاتها، ولطالب العلم لأنه يسأل كثيرا عنها. وهو الحيض له علاقة بالعبادات في الصلاة وفي الطهارة وفي الصوم وفي الحج وفي العمرة، وله علاقة أيضا بمعاملاتها في الطلاق وغيره من المسائل المتعلقة بفقه النكاح، في الطلاق، في الرجعة، في غير ذلك من المسائل التي ستذكر إن شاء الله في كتاب الطلاق. فإتقانه يعني من الضرورة بمكان لهذين الجنسين، لطلاب العلم وللنساء. والمرأة إذا لم تستطع الإتقان فإنها مأمورة بسؤال أهل الذكر في هذا الباب. نعم.
ويمنع 10 أشياء.
الحيض إذا وجد منع 10 أشياء، وعرفت هذه 10 باستقراء النصوص. وهذه 10 منها أشياء مجمع عليها وأشياء فيها خلاف ستأتي، وهذا أيضا من الإجمال قبل التفصيل. نعم. فعل الصلاة هذا الأمر الأول، فلا يجوز للحائض أن تصلي لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عائشة: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من إحداكن. فسئل عليه الصلاة والسلام: وما نقص عقلها؟ قال: أليست إذا جاءت الحيضة لم تصلي ولم تصم؟ هذا الحكم الأول، وهذا بالإجماع أنه لا يجوز لها فعل الصلاة، ولو فعلت فهي آثمة. الأمر الثاني: وجوب الصلاة، ومعناه أنها لا تقضيها، أنها لا تقضي الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض. والدليل على ذلك حديث فاطمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، حينما سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني من أهل حروراء، وأهل حروراء كانوا من الخوارج الذين يلزمون الحائض أن تقضي الصلاة. فقالت لا ولكني أسأل يعني أطلب العلم. فقالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل على أن وجوب الصلاة يسقط عن الحائض، وهذا أيضا محل إجماع بين أهل العلم. هذان أمران. الثالث وفعل الصيام، هذا الثالث وفعل الصيام، ولم يقل ووجوب الصيام. ففعل الصيام لا يجوز من المرأة سواء كان الصوم نفلا أو فرضا، لكن الحيض لا يمنع وجوب الصوم، فهو يجب عليها وتقضيه بعد أن تطهر، لحديث عائشة المتقدم كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأما كونها لا تصوم فالحديث أيضا المتقدم أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي فذاك نقص دينها، وهذا أيضا بالاتفاق. الرابع ويمنع الطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة، رواه الشافعي عن ابن عباس واختلف الطواف بالبيت صلاة، روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حينما حج وحجت معه عائشة رضي الله عنها فلما بلغوا وادي سرف الذي يسمى النواري اليوم حاضت عائشة رضي الله عنها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما لك أنفستي يعني حطي، إن ذلك شيء كتبه على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، وهذا باتفاق الأئمة رحمة الله تعالى عليهم إلا الحنفية فإنهم يجوزون لها عند الحاجة، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليهم وعلينا وعليكم على عموم المسلمين. كذلك قال عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن ينفر بعد انقضاء حجه قال أراد أن يأتي صفية رضي الله عنها فقالت عائشة إنها حائض، فقال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي حلقة عقرة أحابستنا هي، فدل على أنها لا تستطيع أن تطوف طواف الإفاضة، فقيل له إنها قد طافت فقال فلتنفر إذن وأسقط عنها طواف الوداع. وهذه الأدلة متوافرة على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. نعم. ويمنع أيضا الحائض قراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل القرآن لحائض ولا لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب، رواه أبو داود، وهذا الحديث متكلم فيه وذكر بعض أهل العلم أنه منكر. وامتناع المرأة من قراءة القرآن فيه هذا الحديث، والقول بمنعها هو قول الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم، وهناك روايات في بعض المذاهب تبيح للمرأة أن تقرأ القرآن ولو كانت حائضا، وهو مذهب الظاهرية. استدل الجماهير بحديث علي رضي الله عنه عند الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعه شيء من القرآن إلا أن يكون جنبا، والحائض في حكم الجنب، وفرق بينهما بأن الجنب يملك أمره والحائض مغلوبة على أمرها، وبهذا علل شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه الحكم وجوز الحائض أن تقرأ القرآن ولو حال الحيض. ومما يدل على جواز ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لغير المسلم أن يقرأ شيئا من القرآن كما في حديث ابن عباس في عن أبي سفيان في قصة كتابة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، فإنه كتب له شيئا من القرآن يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فمكن الكافر من قراءة شيء من القرآن، والحائض أولى بالجواز من ذلك. وكذلك استدلوا بإقرار عمر رضي الله عنه لليهودي كما في صحيح البخاري أنه قال أنزلت عليكم آية يا معاشر المسلمين لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يمنعه عمر من قراءة القرآن. ومن أقوى الأدلة التي استدل بها من جوز أن قراءة القرآن مما يعني مما يعلم بالضرورة أن الصحابيات من أحرص النساء عليه، ولم يرد دليل صريح وصحيح يمنعهن من ذلك، ولأنه من ذكر الله، والأصل في العبادة أن الإباحة والجواز لعموم الرجال والنساء. وعلى هذا يمكن أن يرخص للمرأة، خاصة إذا خشيت أن تنسى ما حفظت، أو كانت معلمة للقرآن تعلم الطالبات، فإنه يرخص لها في قراءة القرآن لعدم ورود الحديث الصحيح. وإن كان صريحا لا تقرأ الحياة ولا الجنب شيئا من القرآن، لكن فيه ما فيه، وحكى بعض أهل العلم أنه حديث منكر. نعم. الخامس،
ومس
المصحف، ومنعها أيضا من مس المصحف كالجنب، وهو أيضا قول الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية. واستدل الجماهير على منعها بقوله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. واستدلوا بحديث عمرو بن حزم الذي رواه الدارقطني في سننه: وقد تلقته الأمة بالقبول، وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. وذهب بعض أهل العلم، وهو أيضا مذهب الظاهرية، إلى جواز مس المصحف، وأجابوا عن الآية بأن المقصود في الآية هم الملائكة وليسوا بالمكلفين من بني آدم، لأن الله عز وجل قال: لا يمسه إلا المطهرون، وهذا وصف للملائكة، ولم يقل عز وجل: لا يمسه إلا المتطهرون. ولأن الله ذكر قبل هذه الآية الكتاب الكريم الذي هو فيه، فقال عز وجل كما في سورة الواقعة: تنزيل من رب العالمين في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فقوله في كتاب مكنون أي اللوح المحفوظ، فقالوا المقصود لا يمسه، الضمير يعود على اللوح المحفوظ التي تمسه الملائكة، لا على المصحف، خاصة أن المصحف لم يكن في وقت نزول الآية وفي عهد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجموعا بين دفتين. فالجمهور قالوا: بل المقصود في الآية المصحف، لأنه قال تنزيل من رب العالمين. والظاهرية قووا أن المقصود الملائكة بآية عبسة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، والسفرة هنا بالاتفاق هم الملائكة. فعلى هذا الخلاف الذي ذكرنا، قد يرخص للحائض عند الحاجة أيضا للتعليم أو خوف نسيان القرآن أن تمس المصحف. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسه إلا طاهر، في حديث عمرو بن حزم، حمله المجوزون على أن الطهارة هنا المقصود بها طهارة الإسلام، فلا يمكن منه كافر، إنما المشركون نجس، وأما المسلم فطاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، يعني بكل حال، مع أن أبا هريرة كان جنبا حينما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. واستدل أيضا للجواز بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناوليني الخمرة، والخمرة هي السجادة التي يصلي عليها، فقالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، فيدها تقلب بها المصحف، كما أنها يجوز لزوجها مماستها والاستمتاع بها كما سيأتي بيانه، ويجوز الأكل معها خلاف لليهود، فهي ليست بنجسة، ومسها المصحف لا ليس بالأمر الذي ورد فيه يعني نهي صحيح. ثم إن الآية في قوله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، خبر وليس فيه أمر، ليس إنشاء، فلا يمسه هذا نفي، والخبر إنما والأمر إن والإنشاء إنما يكون في النهي، لكن الجمهور قال هو خبر نفي متضمن للنهي. وعلى كل حال، فلو استغنت المرأة وخرجت من الخلاف فهو أولى، وقد تستغني اليوم بالأجهزة، فتقرأ فيها القرآن إذا احتاجت إلى ذلك. السادس، ويمنع أيضا الحيض اللبث في المسجد، وأما المرور فجائز كالجنوب بشرط التحفظ، ودليل المنع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم عطية أمر الناس بالخروج العيد، قالت حتى كنا نخرج العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. فإذا أمرت باعتزال مصلى العيد وهذا في الصحيحين فاعتزالها للمسجد من باب أولى، ولقوله عز وجل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنوبا إلا عابري سبيل. لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة وليست الصلاة الشرعية، لأنه لا أحد يصلي وهو في سكر ولا وهو جنوب، وإنما المقصود لا تقربوا مواضع الصلاة إلا عابري سبيل، إذا احتاج إلى العبور من طرف المسجد إلى طرفه الآخر فإن له أن يفعل، لأنه بخلاف المكث، ولأن المكث هو مظنة إلحاق الأذى بالمسجد والمساجد. أمر الله عز وجل أن ترفع في بيوت أذن الله أن ترفع، وهي من أولى الأماكن بالتطهير. والحيض خاصة في القديم كان التحفظ منه في غاية العسر. نعم. أولى بماذا؟ لا، لم أشدد في مسألة المكث في المسجد. إذا أمنت عدم أذية المسجد واحتاجت كأن تكون مدرسة تحفيظ المسجد، ولو انقطعت عن الطالبات انقطع هذا الخير، فإن تحفظت وأمنت أذية المسجد فلا أن تدخل، لكن الأصل أنها تمتنع لغير حاجة أو ضرورة. فالأمر على هذا، أكثر أهل العلم يمنعونها من دخول المسجد، لا أبيح المسجد، قال عليه الصلاة والسلام لا أبيح المسجد لحائض ولا لجنوب، لكن أيضا الحديث متكلم فيه، وقد كان يعني بعض الصحابيات يعتكفن ويحصل منهن الاستحاضة، ودم الاستحاضة نجس، ومع ذلك أذن لهن في الاعتكاف، فلو قيد الأمر بالحاجة لكان حسنا، إذا قيد الأمر بالحاجة والضرورة أن تحتاج. وعلى هذا المنحى نحى شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في الترخيص للحائض عند الضرورة بالطواف، فإنها تتلجم وتطوف إذا خافت على نفسها أو خاف أن يسافر الرفقة عنها ولم تطف طواف الإفاضة، فإنها تترخص بمذهب الحنفية، وبكلام يعني كثير حرره شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في الفتاوى. لكن الأصل أن نبقى على ما تقرر من المنع، لأنه أبرى للذمة وأدفع للمفسدة، لكن تقيد الحاجة بقدرها إذا نزلت. نعم. والمانع السادس هو الوطو في الفرج، وهذا محل إجماع في حال الحيض، لقوله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقوله في الفرج قيد أخرج الوطء في غير الفرج، وقد اختلف أهل العلم فيما يباح من الحائض في حال الحيض، فذهب الحنابلة إلى أنه يباح له كل شيء إلا الفرج، إلا الوطء في الفرج، لقوله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض، وفي ظرفية، والمحيض هو الفرج، المحيض مكان خروج الحيض. واستدلوا بحديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وذهب أكثر أهل العلم وهو ذهب الجمهور إلى أنه لا يباح له منها ما بين السرة والركبة إلا ما فوق الإزار، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل من المحايض، قال ما فوق الإزار، رواه أحمد، ولأنه أحوط وأتقى للشبه، قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا له وجه من النظر وهو أحوط، لكن الأول أقوى من جهة الدليل، فإن المنع إنما هو من مكان الحيض لظاهر الآية. وهناك في هذه المسألة إجماعان، الإجماع الأول أنه يحرم الوطء في المحيض في مكان الحيض، فإن وطئ أثم ولزمته الكفارة في المذهب، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في السنن أنه كان يفتي بأن يتصدق الواطي بدينار أو بنصف دينار، ومنهم من قال بالتخير، ومنهم من قال إن وطئها في فورة الحيض يتصدق بدينار، وإن كان الوطء في نهايات الحيض وقبل الغسل فيتصدق بنصف دينار، والدينار يساوي 4 جرامات وربع من الذهب، فينظر في قيمة هذه 4 جرامات، يعني إذا كانت القيمة 100 فال4 جرامات قريبا من 400 ريال، يتصدق ب400 ريال أو ب200 ريال. فهذا إجماع أنه يحرم عليه أن يطأ في الفرج. الإجماع الثاني أنه يباح له ما تحت الركبة وما فوق السرة، هذا أيضا محل إجماع. الخلاف ما بين السرة والركبة، فالمذهب على الجواز والجمهور على المنع، والأقرب والله أعلم الجواز مع التحفظ. استدل الجمهور على المنع في هذا الموضع بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، والوزرة تغطي ما بين السرة والركبة، فدل على أنه لا يباشر في هذا الموضع، لكن قد يفهم منه أنها تتزر يعني تتحفظ ثم يباشرها فيما دون السرة وفوق الركبة. نعم.
وسنة الطلاق.
ويمنع هذا المانع الثامن سنة الطلاق، إذا وجد الحيض فإن الطلاق في وقت الحيض يكون طلاقا بدعيا، يأثم المطلق ويكون الخلاف جار بين العلماء في وقوع الطلاق من عدمه، وهذا هذه المسألة تأتي في كتاب الطلاق وليس هذا محلها الآن، لكن إذا طلق وهي حائض فقد ارتكب منكرا وأثم وطلق طلاقا بدعيا. والدليل على أنه لا يجوز الطلاق في الحيض حديث ابن عمر في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض، قال فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه، يعني غضب عليه الصلاة والسلام، وقال مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن بدا له فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها. فتغيظه عليه الصلاة والسلام لهذا دليل على أن الطلاق في أثناء الحيض منكر وبدعة، ولأن الله قال طلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن يعني لابتداء العدة. وسبب المنع من الطلاق في الحيض أن فيه إضرار بالمرأة، لأن العدة ستطول عليها، فإذا اعتدت بثلاث حيض فلن تعتد بهذه الحيض التي وقع فيها الطلاق، فتعتد بثلاث حيض أخرى فتصبح العدة 4 حيض، وهذا فيه إضرار بها لو أرادت أن تنكح زوجا غيره. هذا وجه المنع. ولو كانت العدة بالأطهار كما هو القول الآخر لأهل العلم فأيضا ستطول عليها العدة، لأن هذا الحيض لن يحتسب، ستبدأ العدة بحيض وثلاثة أطهار، بهذه الحيض التي وقع فيها الطلاق وثلاثة أطهار. نعم.
والاعتداد بالأشهر.
ويمنع الحيض الاعتداد بالأشهر، والمعتدات 3، معتدة بوضع الحمل، ومعتدة بالأشهر، ومعتدة بالأقراء. فالتي بوضع الحمل هي الحامل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، والتي تحيض عدتها بالأقراء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. اختلف في القر هل هو الحيض أو الطهر، سيأتي إن شاء الله في كتاب الطلاق. والمعتدة 3 هي التي تعتد بالأشهر، والتي تعتد بالأشهر امرأتان، الصغيرة واللائسة، قوله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي فعدتهن أيضا 3 أشهر. فوجود الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر، متى وجد الحيض منع الاعتداد بالأشهر، متى انقطع الحيض ويائست أو كان صغيرة فإنها تعتد بالأشهر. لو طلقت وهي صغيرة لم تحض بعد وبدأت تعتد بالأشهر ومضى عليها شهر وبقي شهران ثم بدأ معها الحيض فإنها تعود إلى العدة بالحيض بالأقراء. وهذا معنى قوله يمنع الاعتداد بالأشهر، فمتى وجد الحيض منع الاعتداد بالأشهر. فقد تتزوج الفتاة وهي بنت 8 أو 9 أو 10 وهي لم يأتيها الحيض بعد وتطلق، فتبدأ العدة بالأشهر ثم يبدأ مع الحيض، نقول إلغي عدة الأشهر وابدأي العدة من جديد بالحيض. تلك 10 كاملة. والحيض يوجب 3 أشياء: يوجب الغسل، وهذا بالإجماع لقوله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، قال عليه الصلاة والسلام إنما فإذا أقبلت الحيضة فدع الأيام التي كنت تصومين تصلين فيها ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي، وهذا أمر، فهو موجب للغسل بالإجماع بعد انقطاع الدم ورؤية الطهر. نعم. ويوجب الغسل وماذا؟ والبلوغ، والحيض يوجب البلوغ، يعني يحكم إذا وجد الحيض حكم ببلوغ الفتاة، يحكم ببلوغها. قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، فدل على أن الحائض صارت مكلفة، فمجرد أن ترى الحيض يحكم ببلوغها. ويترتب على هذا الحكم مسائل كثيرة في الفقه، فمثلا لو قتلت وهي لم تحض بعد فإنها لا تقتل قصاصا، ولو ارتدت وهي لم يرى منها الحيض فإنها ولو كانت بنت 10 أو بنت 14 سنة فإنها غير مكلفة، رفع القلم عنها. إذا نزل معها الدم وهي بنت 9 أو 10 فإنها صارت مكلفة، صارت مكلفة بشرائع الإسلام، ولو ارتدت تقتل إن لم تتب، ولو قتلت تقتل قصاصا لأنها صارت مكلفة. والاعتداد بالأشهر، ويوجب الاعتداد بالحيض بالأقراء دون الأشهر. هذه موجبات 3: يوجب الغسل والبلوغ والاعتداد. والاعتداد بماذا؟ ها؟ والاعتداد بماذا شيخ أبو بكر؟ والاعتداد به. نعم. به يعني بالحيض. نعم. فقط، يعني ذكرنا أنه يمنع كم الحيض؟ يمنع كم؟ 10. يمنع 10، فإذا انقطع الدم لم يبح إلا الصوم والطلاق، وبقية 10 لا زالت ممنوعة حتى تغتسل. إذا انقطع الدم أبيح الصوم، فيجوز لها أن تبدأ تصوم ولو لم تغتسل، وتؤخر الغسل إلى أن تريد أن تصلي، لأن الصوم يجب بمجرد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا انقطع عنها الدم في الساعة 3:30 أو الساعة 4 والأذان 4:15، فإنه يجب عليها أن تبيت النية وتصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فقد مضى من جزء من اليوم وهي لم تغتسل، لكنها لا تسمى لم تعد حائضا لأن الدم انقطع ورأت الطهر لكنها لم تغتسل بعد. والدليل قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا، يعني يطلع عليه الصبح وهو جنب ثم يغتسل ويصوم، يغتسل ويصوم، فالصوم لا ينافي وجود الجنابة ولا وجود الحيض ولا وجود عدم الاغتسال من الحيض، عفوا، كالمحتلم يوجد به وصف الجنابة ويصح منه الصوم، لكنه يلزمها الغسل قبل خروج وقت صلاة الفجر لتتمكن من أداء صلاة الفجر في وقتها. ويمنع ويزول أيضا المنع من الطلاق، فلو انقطع منها الدم جاز لزوجها أن يطلقها لأنها طهرت ولو لم تغتسل، ولو لم تغتسل، كأن يكون بينهما اتفاق لإيقاع الطلاق، لكنها قالت لا أنا حائض فيمتنع من تطليقها حتى تطهر، ليس له أن ينتظر حتى تغتسل. أما بقية الأمور العشرة فتبقى على المنع حتى تغتسل، ومنها الوطأ لقوله عز وجل فلا تقربهن حتى يطهرن، وهذا انقطاع الدم، فإذا تطهرن وهذا الغسل فأتوهن. فعلق إباحة الوطأ بأمرين: الطهر والتطهر، وهذا مذهب الجمهور. وذهب الحنفية إلى أنه يجوز له أن يطأها إذا انقطع الدم ولو لم تغتسل، قالوا لأن الغسل متعلق بالعبادات، بأمر العبادات من الصلاة ونحوها، ولأنه يجوز لها له أن يطأها وهي جنب، فيجوز له أن يطأها أيضا وهي إيش؟ وهي لم تغتسل، وهي لم تغتسل بعد انقطاع الدم عنها. كذلك يبقى على المنع حتى تغتسل مس المصحف على الخلاف، وقراءة القرآن، والطواف، والصلاة. فبقية المسائل العشرة التي يمنعها الحيض تبقى على الأصل ما عدا هذين الأمرين: الطلاق فيجوز لها له الطلاق قبل أن تغتسل، وفعل الصوم يجوز لها أن تنوي وأن تعقد الصوم وتبدأ الصيام ويمضي جزء من اليوم وهي لا زالت بدون غسل. نعم. سائرها يعني سائر العشرة. نعم.
ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج.
نعم، هذه تقدمت المسألة وذكرنا أن الحنابلة على هذا المنحى خلافا للجمهور، وتقدمت الأدلة.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصنع كل شيء غير النكاح.
والنكاح هو الوطأ، هو الوطأ في الفرج، وهذا الحديث رواه مسلم. نعم. نعم. الآن بدأت المسائل التي يعني قد يكون فيها نوع من الإشكال، وهي من مسائل ينبغي لطالب العلم أن يضبط ولو رؤوس المسائل فيها. هناك ستة تاقيتات يهتم الفقهاء بتحديدها في الحيض: أقل الحيض، وأكثر الحيض، وأقل طهر، وأكثر الطهر، وأقل سن تحيض فيه المرأة، وأكثر سن تحيض فيه المرأة. لماذا يريدون أن يحددوا هذه الأمور الستة؟ إذا عرفتها، عرفت الحيض وما جاء على خلاف ذلك فتحكم أنه ليس بحيض وأنه استحاضة. فمثلا هذه المسألة الأولى، التحديد الأول: وأقله يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة. إذا قلت أن أقله يوم وليلة، فأي امرأة تسألك تقول أنه جاءها دم نصف يوم ثم انقطع، تقطع أن هذا الدم ليس بيش لا يسمى حيضا. إذا لم يسمى حيضا فنقول الصلوات التي كانت في هذه المدة واجبة عليك، إن كنت لم تصلي تقضينها، الصوم كان واجب عليك، إن كنت صمتي فصومك صحيح، إن لم تصومي وجب عليك أن تقضي هذا اليوم. فلا يسمى حيضا حتى يبلغ الدم يوم وليلة فأكثر، وله حد أكثري سيأتي. هذا فائدة معرفة أقل حيض يمكن أن يقع من المرأة يوم وليلة، وليس معناه أن الدم لا ينقطع يوم وليلة، لكنه يبقى معها خلال يوم الليلة، يعني بعد كل مدة من اليوم الليلة ينزل معها شيء من الدم. فهذا النقاء الذي بين دفعات الدم لا يسمى طهرا، هو من الحيض، فهذا أقل سن. والدليل على أنه أقل سن الحيض العرف والعادة، لأن الله عز وجل أمرنا بالرد إليهن، قال الله عز وجل: ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فالذي في رحم المرأة ويتعلق بالمرأة رده الله عز وجل إليها، فإذا قال أخبرت بدم معها يوم وليلة وأكثر صدقناها وبنت الأحكام عليه. فعرف النساء لا يوجد امرأة تحيض في أقل من يوم وليلة، وما جاء في أقل من يوم وليلة لا يسمى في عرف الفقهاء حيضا، وهذا قول أكثر أهل العلم. وذهب المالكية رحمة الله عليهم إلى أنه لا حد لأقله وهو اختيار شيخ الإسلام، قالوا بل الدفعة والدفعتان حيض، متى ما رأى الدم فهو حيض، وإذا انقطع عنها فهو طهر. هذه المسألة الأولى يترتب عليها أن أي دم تراه المرأة أقل من يوم ليلة وينقطع أنه لا يسمى حيضا، ولا يترتب عليه أي حكم من أحكام الحيض. نعم. وأكثر مدة يمكن أن يبقى فيها الدم مع المرأة دم الحيض 15 يوما. فيه حديث عائشة: تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي، لكنه حديث لا يصح، لم يثبت ولا أصل له كما ذكر ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحديث. لكن استدل على أن أكثر الحيض 15 يوما بالعرف والعادة، فإن عادة النساء أن لا يزيد معها الدم أكثر من هذه المدة. ما هي الفائدة من قولنا أكثر الحيض 15 يوما؟ نستفيد أيضا فائدة كالفائدة الأولى، وهي أن أي دم يزيد معه عن 15 يوما فإننا لا نسميه حيضا، ولا نرتب عليه الأحكام ليش العشرة، فنقول يجب عليك الصوم والصلاة، يجوز لك لها الجماع، يجوز لها مص المصحف، وهذا الدم الذي يسري معك ليس بدم حيض، وإنما هو دم عرق ودم فساد. طبعا غالب النساء سيكون لها عادة تقل عن 15 يوما وتزيد عن اليوم الليلة، وأغلبهن 6 أيام أو 7 أيام، وما يزيد هذا يعني طواري تطرأ على النساء. وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 7 نساء يستحضن، يعني فيهن هذه العلة، وكثر في نساء اليوم بأسباب، منها الأدوية والكشوفات المتتالية عند طبيبة الولادة فإنها تحدث ارتباكا في دورة المرأة، ومنها الضغوط النفسية، ومنها حوادث السيارات ونحوها، فإنها تحدث ارتباك في دم المرأة، وحينها تتغير العادة أو يزيد معها النزيف. الاستحاضة هي التي يسميها الناس اليوم بالنزيف، فهذا النزيف لا حكم له من أحكام الحيض، لا عبرة به، وإنما هو دم عرق كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا التعقيد الثالث، أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، وأقل حيض كم؟ يوم وليلة. فتحيض إذن يمكن للمرأة أن تعتد في كم؟ في شهر واحد، تحيض يوم وليلة ثم تطهر 13 يوما، صار كم؟ 14 يوم، ثم تحيض يوم وليلة صارت 15، ثم تطهر كم؟ 13، صارت 28 يوما، ثم تحيض يوم وليلة وهي 29. نعم، أقل طهر بين حيضتين 13 يوما العادة. من العلماء من قال 15 يوما وهو مذهب المالكية والشافعية، ومنهم من قال 13 يوما. لن تعتد في شهر، نعم، نعم، نعم. هذا من الشهر الهلالي، أنت كلامك الآن عن الشهر الهلالي. هناك شهر هلالي وشهر العدة. شهر العدة ليس بالضرورة أن يكون شهرا هلاليا، فقد تحيض 15 يوما ثم ترى الطهر 13 يوما لا تتعدها ثم تبدأ تحيض، فهناك فرق بين الشهرين. شهر العدة غير شهر الحيض. شهر العدة يمكن أن يكون 14 يوما، 14 يوما شهر العدة، يعني تحيض يوم وليلة وتطهر 13 يوما، هذا شهر عدة، لكنه ليس بشهر هلالي، واضح؟ فهي تحيض 15 يوما، لكنها ستعود لها الحيض الثانية ليس بعد 15 يوما كما تقول، لكن بعد 13 يوما، يعني يأتيها الحيض في الشهر مرتين بالعرف وبقضاء علي رضي الله عنه. وقد بوب له البخاري في صحيحه باب هل تحيض المرأة في الشهر ثلاث حيض، باب تحيض المرأة في الشهر ثلاث حيض. وذكر أثر علي من رواية شريح القاضي قاضي الكوفة رحمة الله عليه، وهو كان قاضي لعمر ولعثمان من قبل علي، وهي أن امرأة جاءت سألت علي رضي الله عنه وذكرت أن عدتها انقضت في شهر، يعني طلقها زوجها ثم في نهاية الشهر الهلالي أرادت أن تتزوج، فالناس أنكروا عليها كيف تتزوجين وأنت الآن طلقتي قبل 30 يوما طلقت كيف تتزوج، وهي لا يحلها الزواج إلا بعد 3 قرون. فقالت أنا فذكرت أنها حاضت في هذا الشهر 3 حيض، فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه، فقال علي لشريح اقضي فيها يا شريح. فقال شريح إن جاءت ببينة من لداتها ونساء أهلها صدقت. فقال علي رضي الله عنه قالون، قالون بلسان الروم جيد، يعني قضاء محكم ومع توافر الصحابة وأجمعوا عليه. فجاءت ببينة من نساء أهلها أن نساء أهلها ولداتها يحضن يوم وليلة ويطهرن 13 يوما، فأجمع الصحابة عليه والتابعون أيضا عليه، لكن بعضهم يحتاط بخمسة عشر يوما يكون أقل طهر بين حيضتين. وهذا الأثر مدام روي عن علي واشتهر عنه رضي الله تعالى عنه فالتمسك به وجيه، خاصة أنه يندر لامرأة أن يبقى معها طهر بين حيضتين أكثر أقل من 13 يوما، يعني لا يوجد أقل من 13 يوما، قد يوجد طهر أكثر. ولذلك الأمر الرابع في التحديدات التي ذكرناها 6 أكثر الطهر، فأكثر الطهر لا حد له إجماعا، فقد تحيض المرأة في شهر وتبقى شهرين لا تحيض أو تبقى 3 وتطول عليها العدة، فأكثر الطهر لا حد له إجماعا، لكن أقله 13 يوما. إذا قلنا أقل الطهر إذن يترتب عليه هذه المسألة أنه يمكن للمرأة أن تحيض في شهر واحد 3 حيض، يمكن لها أن تحيض في شهر ونصف 3 حيض، يمكن أن تحيض في شهرين، في 3، في 4، فعدد النساء لسنا سوا في العدة. فقول عزيزي يتربصن بأنفسنا 3 قروء، هذه 3 قروء قد تمضي عليها في شهر هلالي واحد، قد تمضي في شهر ونصف، في شهرين، لكن لا يمكن أن تمضي عليها في كم؟ في كم؟ لا، في 4 أشهر ممكن، إذا أمكن في شهر ففي أكثر أو لا، لكن لا يمكن أن تمضي عليها العدة 3 قروء في أقل من إيش؟ من شهر، لا يمكن. أقل مدة ممكن أن تحيض فيها 3 حيض شهر واحد هلالي. أما يعني ينبغي أن تفرق بين شهرين، شهر هلالي وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا أو هكذا، والشهر المرأة، شهر المرأة هو الشهر، هو المدة التي يجتمع لها فيه طهر وحيض. فالذي يجتمع لها فيه طهر وحيض كم يمكن؟ 14 يوما يمكن يجتمع لها طهر وحيض فيه. هذا الأمر السادس، أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين. معناه أن أي امرأة، أي بنت ترى دم قبل 9 سنين فإن هذا الدم لا يحكم أنه حيض، فلا نوجب عليها الصلاة ولا الصوم ولا ولا الامتناع من الصوم، ولا نمنع عنها الوطئ إذا كان مثلها يوطأ وقد تزوجت وهي صغيرة. فأقل من 9 سنين لا يمكن أن تحيض فيه المرأة. والعبرة أيضا في ذلك هو العرف. طبعا في أقل الحيض وأكثره فيه خلاف، ذكرنا أقل الحيض قلنا يوم وليلة، عند المالكية قالوا لا حد، أي دفع من المرأة فهو حيض. الحنفية قالوا لا، أقله 3 أيام، أقل الحيض يمكن أن يكون 3 أيام باعتبار العادة والعرف أيضا عندهم. وهناك حديث عند الدارقطني أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام، رواه الدارقطني لكنه موضوع يستدل به الحنفية، فالحنفية يخالفون في أقله وفي أكثره. أكثر الحيض عندنا كم قال؟ 15 يوما، عندهم 10 أيام. ف فعند الحنفي إذا زاد الدم على المرأة أكثر من 10 أيام يحكم بعد اليوم العاشر أنه إيش؟ أنه استحاضة، تصلي وتصوم وتجامع. أقل السن تحيض في المرأة 9 سنين أو 10 أو ما فوق ذلك، أقل من 9 لا يسمى حيضا. الدليل العادة، قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: رأيت جدة في تهامة عمرها 21 سنة، عمرها 21 سنة وهي جدة، تزوجت وهي بنت، وطئت وهي بنت 9، حاضت وهي 9 وطئت فحملت، ووضعت وهي بنت 10، بنتها تزوجت وهي بنت 9 وولدت وهي بنت 10، 10 الأم الأولى وعشر الثانية صارت كم؟ 21، صارت 20، وفي السنة 21 نفست البنت الثانية وجاء لها ولد، فيقول رأيت بامرأة عمرها 21 سنة وهي جدة. وهذا يقع في المناطق الحارة كثيرا، المناطق الحارة تتعجل فيها المرأة في الحيض. نعم.
وأكثر
سن تحيض في المرأة 60، والمرد أيضا إلى العادة والعرف، ومن هنا نص بعض أهل العلم إلى أن أكثر حيض وجد سنه، أكثر سن وجد لمرأة تحيض هو 60 سنة. في المقنع والزاد اختار المصنف 50 سنة أنه أكثر حيض وجد، وفي رواية ثالثة في المذهب أنه يفرق بين العربية والعجمية، فقالوا العجمية أكثر سن يمكن أن تحيض فيه هو 50 سنة، والعربية والقرشية قد تصل إلى 60 لأنها أقوى جبلة وصحة. وهذا أيضا لا حد، لا نص فيه، لكنه باعتبار العادة. إذا حددنا عند المالكية أيضا وشيخ الإسلام على الأصل، هذا التحديد لم يرد به دليل، فما دامت المرأة ترى الدم وتعرف أنه حيض فهو حيض ولو بلغت 60. لكن ما الذي جعل جماهير أهل العلم يقولون بالتحديد في أقله وفي أكثره؟ قالوا لأن الله أخبرنا أن هناك سن لا تحيض فيه المرأة وسن تيأس فيه المرأة. قال واللائي لم يحض، واللائي يئسن من المحيض، واللائي لم يحض. إذن أخبرنا أن هناك آيسات، من هي هذه الآيسة؟ لا بد أن نضع حدا لها، إذا وضعنا حدا لها فأي دم تراه بعد هذا الحد نحكم أنه دم فساد. فالمرأة التي تجاوزت 50 وترى دم نقول هذا دم فساد وليس بدم حي، فيجوز يجب عليها الصوم، تجب عليها الصلاة ولو كانت ترى الدم، تغتسل وتصلي، لكن لا تغتسل لكل صلاة كما سيأتي. هذا فائدة التحديد. الذي لم يقل بالتحديد يقول تنظر في الدم، إذا كان من دم المعهود عندها قبل أن تيأس فهو دم حيض، إذا اختلف فإنها تحكم بأنه استحاضة. نعم.
والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت التحيض في مثله جلست.
جلست، إذا رأيت كلمة جلست عند الفقهاء فالمعنى أنها لا تصلي ولا تصوم. والنساء في الحيض 4: مبتدئة وهي التي يأتيها الحيض أول مرة، ومعتادة وهي التي صار لها عادة، والثالثة مميزة التي ليس لها عادة لكنها تميز دم الحيض عن غيره، والرابعة المتحيرة. وبحث الفقهاء في هذه الأنواع الأربعة يعني في غاية التشعب والتشدد، لكن حتى لا أطيل عليكم ويجتمع لنا بعض العلم، المبتدئة لا يخلو الأمر، إما أن ترى دما أقل من يوم وليلة فقلنا هذا ليس بحيض، وإما أن تراه يوما وليلة فأكثر فهذا حيض، إن تجاوز 15 يوما فهو استحاضة. فهذه مبتدأة. كم تبقى تأخذ حكم المبتدأة؟ قالوا في المذهب تبقى 3 أشهر حتى يتكرر معها العادة، 3 أشهر. إذا تكرر معها 3 أشهر حكمنا، نقلناها من كونها مبتدأة إلى كونها إيش؟ معتادة، صار لها عادة 6 أيام 7 8 10 إلى 15 يوما. إن استمر معنا بعد 15 يوما حكمنا أن عادتها 15 يوما وما زاد فهو استحاضة. هذه واحدة تبين لها الأمر. الثالثة ما لها عادة، يعني مرة ستة، يعني الشهر الثاني سبعة ثم عشرة ثم يرجع ستة ثم يرجع إلى 13 يوما، فهذه لكنه لا يجاوز 15 يوما، لكنها مضطر في داخل المدة، فنقول أنت تعودين إلى التمييز، تصبحين مميزة. انظري في دم الحيض، ودم الحيض يميز بأربعة أمور: يميز بالألم فمعه ألم، الاستحاضة لا ألم معه، يميز باللون فهو داكن، ودم الاستحاضة داكن فيه الإحمرار ودكونة، أما الاستحاضة فهو أحمر قان، يعني فاتح، أحمر فاتح. ويميز بالرائحة، دم الحيض له رائحة، قال إن أنعت لك دم الحيض إنه دم يعرف، يعرف قيل يعرف باللون أو بالرائحة، وقيل يعرف بين العرف، وهو العرف والعرف هو الرائحة، ومنه قول عليه الصلاة والسلام: لم يجد عرف الجنة، يعني رائحة الجنة. ويميز بما يخالطه من كدرة، هذا دم الحيض، يميز بهذه الأمور الأربعة. فإذا لم تكن المرأة مبتدأة ولم تستطع أن تحصل على عادة تضطرد معها فإنها تنتقل إلى التمييز. نقول ميزي لون الحيض، إما برائحة، بألم، بلون، بوجود الخثر والكدرة معه. إذا قالت لم أعد أميز، فهنا ننقلها إلى النوع الرابع وهي المتحيرة. المتحيرة ماذا تصنع؟ لا بد أن نضع لها وقتا نحكم فيه أنه وقت حيض، تمتنع فيه من الصوم والصلاة والأشياء العشرة التي ذكرناها. ما هو هذا الوقت؟ نقول اختاري ستة أيام أو سبعة أيام في الشهر، احكمي على نفسك فيها بأنه حيض ما دام الدم يجري معك فيه. وبعدها دليل العود إلى العادة قوله عليه الصلاة والسلام: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. دليل التمييز ما تقدم حديث حمنا: إن دم الحيض دم يعرف. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقبلت الحيضة، إذا أقبلت الحيضة، فكونها تقبل دليل على أنها تعرف هذه الذي أقبل هذا بلونه أو بنحو ذلك. دليل التحيض بستة أيام أو سبعة أيام في علم الله عز وجل حديث حمنا عند أبي داود والترمذي، فإنها جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن الدم يثج ثجا، فقال: أنعت لك الكرسف، يعني القطن، يقول خذي القطن تحفظي به. فقالت: الأمر أشد من ذلك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الدم فتحيضي في علم الله ستا أو سبعا، ثم اغتسلي وصلي. فتختار ستة أيام، إن كان لها عادة من قبل فلا إشكال أنها ستعود إلى عادتها، لكن هذه امرأة متحيرة وناسية وتشوشت الأمر عندها. وقلنا هذا يحصل كثيرا بسبب المرض، قال عليه الصلاة والسلام: إنما هو ركضة شيطان، إنما هذا عرق، فيكون من ركضة الشيطان، ويكون كما قلنا بسبب الحوادث التي تحصل وبعض الأدوية التي تعاطاها المرأة من أدوية منع الحمل أو تثبيت الحمل أو غير ذلك. نعم. ها؟ نعم. طبعا بعضهم قال ثلاثة أشهر كما هو نص المصنف، وفي المذهب رواية أنها تثبت العادة بشهرين لأنها مأخوذة من العود، والعود يحصل بشهرين. والجمهور قالوا لا داعي لهذه التكرار، بل تثبت عادتها من أول مرة، فإن اختلفت نقلناها إلى التمييز، فإن اضطربت نقلناها إلى التحيض في علم الله عز وجل. فمبتدأة أو معتادة أو مميزة أو متحيرة. ليس بشيء، لأن أقل الحيض يوم وليلة. نعم.
جاوز ذلك ولم يعبر أكثر حيض فهو حيض،
يعني بقي ما بين يوم وليلة وخمسة عشر يوما فهو حيض. نعم.
فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد
بمعنى واحد في المدة في المدة أو في الوصف صار عادة لها، صارت معتادة. ما هي فائدة العادة؟ المرأة بالضرورة على المبتدئة ينبه البنات على هذا، أن تضبط عادتها أولا، بحيث لو جاءها حادث فيما بعد أو اختلاف نقول ارجعي للعادة التي كنت عليها، امكثي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. هذا فائدة ضبط العادة ابتداء. بعض النساء يعني يندر أن تبدأ امرأة متحيرة من أول يوم، من أول مرة تحيض فيها، هي لا تبدأ تتحير ويثج معها الدم إلا لمرض يأتي معها. فنقول اضبطي العادة معك التي تضطرد معك أكثر الزمان، فإذا حصل خلاف تعودين لتلك العادة، إذا ما حصل لها عادة نقول عودي للتمييز لأنها علامة ظاهرة. من الفقهاء من قال تعود مباشرة إلى التمييز لأنه أظهر من العادة ولأن العادة قد تختلف. نعم. يعني عبر 15 يوما. يعني المستحاضة، يعني بعد 15 يوم واستمر مع الدم يجب عليها أن تغتسل مرة واحدة وتبدأ تصلي وتصوم وتستثر يعني بقطن أو بحفاضات كما في زمننا والحمد لله. نعم. تتوضأ لكل صلاة ولا تغتسل لكل صلاة، يعني تغتسل مرة واحدة عند إدبار وقت الحيض. طبعا يمكن أن تبدأ الاستحاضة متى تبدأ؟ أيوة، لأجل هذه الإجابة سألت. الاستحاضة ممكن تبدأ بعد 6 أيام إذا كان لها عادة أو كانت مميزة، فقد نحكم بالاستحاضة بعد 6 أيام بعد 7 في المعتادة، قد نحكم عليه بعد 10 أيام بعد 11 يوما للمميزة التي تميز بين الحيض والاستحاضة. إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فنحكم بالاستحاضة بعد 15 يوما. إذا حكمنا بالاستحاضة ألزمناها بالغسل وأبحنا لها ما يباح لمن؟ للطاهر، حتى الجماع في قول أكثر أهل العلم. روي عن بعض فقهاء السلف أنه منع من الجماع، قالوا لأن الرخصة جاءت في الصوم وفي الصلاة، والصحيح أنه يجوز لها لأنه دم لا أذى فيه، فإن الله حكم على دم الحيض بأنه أذى، قل هو أذى وهذا لا أذى فيه، فإنه دم عرق ولا ضرر عليها ولا على الزوج من الوطئ في حال وجود هذا الدم، ولأنه فيه مشقة. حتى لو كان معددا قد يكون عنده 4 وكلهن مستحاضات. من به سلس البول يتوضأ لكل صلاة، إذا جاز له وللمرأة المستحاضة الجمع فإنه يتوضأ ويجمع، إذا كان مسافرا أو مريضا وجاز له الجمع فإن وضوءا واحدا يجزيه. نعم. الآخر هذه المعتادة. نعم. نعم، هذه المميزة.
وإن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7.
هذه المتحيرة،
لأنه غالب عادة النساء.
هذا القدر من هذه العمدة التي ذكر المصنف أنها عمدة يريحك، إذا ضبط أراحك من تشعب كثير. يعني لو تقرأ له رحمه الله في المغني يعني يحصل عندك ارتجاج في الذهن، والأمر إن شاء الله أنه على هذا اليسر الذي ذكر. وأحاديث الحيض ذكر الإمام أحمد أن عمدة الحيض في 3 أحاديث: حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث حمنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديث أم حبيبة. عمدة الكتاب كله على هذه الأحاديث 3. فإذا ضبطت هذه العمدة، يعني هذا الجزء من كتاب الحيض، يعني جمع لك الشتات الذي يوجد في أسئلة النساء والشتات الذي يوجد في بعض كتب الفقهاء رحمة الله تعالى عليه، حتى الزاد فيه نوع شتات. نعم.
والحامل لا تحيض.
والحامل لا تحيض، ماذا نستفيد إذا قلنا الحامل لا تحيض؟ تمام. ومن ثم نلزمها بالصلاة ونجيز لها الجماع ونلزمها بالصوم. إذا قلنا أي امرأة حامل ترى دما فإذا قلنا أنها لا تحيض فهذا الدم دم فساد، لا يمنع الصوم ولا وجوب الصلاة ولا فعل الصوم ولا مس المصحف ولا الطواف ولا نحو ذلك. وهذه مسألة فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال بهذا القول أنها لا تحيض وهو مذهب الحنفية، واستدلوا بحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس أمر أن لا توطأ الحامل حتى تضع ولا الحائض حتى تستبر بحيضة، فرق بين الحامل والحائض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن عمر ثم قال ثم فليطلقها طاهرا أو حاملا، طاهرا أو حاملا. ولأن الحيض يجتمع لغذاء الجنين، هو يجري مع المرأة مع عدم الحمل، فإذا حملت انقبض وانتقل منها الدم إلى جنينها عبر الحبل ما يسمى بالحبل السري، فأي دم تراه المرأة فإننا نحكم عليه بأنه ليس بحيض. والشافعية والمالكية قالوا تحيض، فإذا رأت دما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. ولو رد الأمر إلى المرأة فنسألها هل الدم جاء في وقت العادة التي كان قبل الحمل، هل هو بلون دم الحيض ورائحته، فإن قالت نعم نقول يعني يغلب على الظن الظاهر أنه حيض فامتنع من الصيام والصلاة والوطأ حتى ينقطع عنك هذا الدم. إن قالت لا هو دم أحمر قاني وفاتح ولا رائحة له ولا ألم معه وليس في وقت العادة، فنقول هذا دم استحاضة ودم نزيف، والنزيف يقع مع الحامل كثيرا. نعم، فله حكم النفاس. نعم، إذا رأته قبل الولادة، فلو رأته يومين ثم ولدت، لو رأته يومين فلم تصم في فصامت في هذين اليومين ثم نفست في اليوم الثالث، نقول يلزمك قضاء هذين اليومين، لأنه تبين أن الصوم كان في أثناء دم نفاس وليس دم فساد. قلنا الآن تقرر أن الحامل إيش لا تحيض، تقرر هذا الآن ولا لا؟ فلو رأته قبل النفاس بيومين، هي ما تدري أنها ستنفس بعد يومين، هي رأت دما فكانت تصوم وتصلي تظن أنه دم فساد لأنها حامل والحامل لا تحيض بناء على المذهب، ثم نفست، فنقول مدام اتصل هذا الدم بالنفاس فإنه يأخذ حكم النفاس، كل ما فعلتيه في هذين اليومين تقضينه من الصلاة وصوم. نعم، تقضي الصوم عفوا، فإن الصلاة لا تقضى. أيوة، تدخل إيش؟ لا إذا لا حكم الاستحاضة. نعم، هذا الباب الأخير وهو يسير إن شاء الله. هذا تعريفه، والدم الخارج بسبب الولادة، وأحكامه أحكام الحيض العشرة، كل أحكام الحيض العشرة تنطبق عليه إلا في أمرين. الأمر الأول أنه لا يعتد به، المرأة تعتد بالحيض لكنها لا تعتد بالنفاس. لماذا لا تعتد بالنفاس؟ عفوا، أنها تعتد بوضع الحمل فيه، لا تعتد بدم النفاس، وإنما تعتد بدم الحيض، تعتد بدم الحيض. والأمر الثاني أن دم النفاس لا يوجب البلوغ، لا يوجب البلوغ. لماذا؟ لأنها قد بلغت من قبل، ما حملت إلا وهي بالغ. مر معنا في الحيض أنه يوجب الاعتداد به بالحيض ويوجب أيضا البلوغ. النفاس لا يوجب البلوغ لأن البلوغ تقدم، وعلمنا أنها بلغت بالحمل لأنها ما حملت إلا وأنزلت، فإن الحمل يكون بالتقاء ماء الرجل والمرأة. ولا تعتد أيضا بالنفاس لأن العدة عندها انتهت بوضع الحمل، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ففي هذين الحكمين يختلف الحيض عن النفاس فقط. وأما مس المصحف واللبث في المسجد والطواف والصلاة والصوم فعلى ما تقدم في الحيض.
وحكمه حكم الهالك لما لا يحل ويحكم ويجب ويسقط.
نعم ويجب ويسقط إلا إيجاب الاعتداد فلا يعتد به بل يعتد بالوضع. وذكرنا أيضا الأمر الثاني ما هو؟ قلنا في العدة وإيش؟ والبلوغ. والأمر الثاني هو البلوغ. نعم. لا أحد لأقله اتفاقا، وأكثره 40 وقيل 60 خلاف المذهب، وعند أكثر أهل العلم أيضا يوجد هذا الخلاف. إذا حكمنا بأنه لا حد لأقله فمعناه أنها متى ما رأت الطهر وجب عليها الغسل، وجبت الصلاة، وجب الصوم، وجاز لها ما يجوز للطاهر، إذا قلنا لا حد لأقله. لكن استحب الإمام أحمد أن ألا توطأ حتى تنتهي 40، حتى لو رأت الطهر احتياطا. والصحيح أنها إذا رأت الطهر فإنه يحكم بذلك. لا حد لأكثره وهو عفوا وحده لأكثره 40، إذا استمر معها الدم بعد 40 فإن نحكم أن هذا الدم ليس بدم نفاس فنلزمها بالصلاة والصوم ونجيز لها الوطء. لا إلا في حالة واحدة، ما هي؟ يعني لو استمر معها بعد 40 واصل معها الدم، نقول إذا واصل معها الدم الأصل أن نقول ما زال على 40 أنه استحاضة، لا تعتبره المرأة شيئا. لا إلا في حالة واحدة، أن يوافق هذه الزيادة دم عادتها قبل الحمل، يعني قد تنقضي على 40 عند اليوم الأول من الشهر، واليوم الأول من الشهر هو وقت العادة عندها، فنقول هذا ابتدأت الآن، انتهى النفاس لكنها ابتدأت في الحيض، فنقول إذا كان وافق العادة أو رأيت الدم بعد انقضاء النفاس 40 يوم رأيته بلون دم الحيض وصفات دم الحيض فهو حيض تنعي من الصوم والصلاة والوضع. واضح؟ فالأصل أنه بعد 40 استحاضة إلا في حالتين، أن يوافق وقت العادة أو يوافق صفة الدم.
ومتى رأت الطهر تسلت وهي طاهرة؟
نعم.
وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس.
إذا عاد في أثناء المدة فيعود إلى الأصل، يعود إلى الأصل، تعود إلى النفاس، فإذا رأت الطهر اغتسلت لكن ترجع إلى أحكام النفاس. صلى الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يذكرنا في الملأ الأعلى عنده، وأن يكتب لي ولكم بهذا العلم سعادة الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.